ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته هو المجلس 13 من هذه المجالس التي نشرح فيها كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تكلمنا، دخل في باب التطوع وتكلم عن فضل صيام يوم عاشوراء وفضل صيام عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر صيام يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعد. صيام يوم واحد، طبعا صيام يوم عرفة مستحب إلا للحاج، الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة حتى يستعين بفطره على العبادة، كثرة الدعاء والعبادة ومشاق ذلك اليوم. يوم عرفة تكون في بعض المشاق خاصة إن كان في شدة الحر وما شابه ذلك، فيستعين فيه الحاج بالله تبارك وتعالى وبالفطر على مشاق ذلك اليوم. ولذلك قال: ولا يستحب صومه لمن بعرفه. يبقى يستحب صيامه لمن خارج عرفه، لكن قد يصومه من بعرفه ان لم يجد الهدي، يكون من الايام التي يصومها كما قال الله تبارك وتعالى: فصيام 3 ايام و7 في الحج اذا رجعتم تلك 10 كامله. فذلك لمن لم يجد الهدي، بل لم يجد الهدي يعني ليس معه ما يذبح به، ليس معه مال يشتري به هديا، فيقال له لا. يبقى من لم يجد يجوز له هذا، اما الاصل ان الحج لا يستحب له صيام يوم عرفه، انما يستحب لمن هو خارج الحج، وأما الحج اعمال اعظم طبعا من ذلك بكثير، والحج يكفر الله عز وجل به السيئات ويرفع به الدرجات. قال احمد في رواية حنبل: استحب صيام عرفه ها هنا، ها هنا يعني يقصد في محلته التي هو فيها ليس في الحج، واما بعرفه يعني في الحج فلا. يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر، ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر يوم عرفه في حجه، وقال: لا يصام يوم عرفه بعرفه، وعرفه صيامها كفاره سنتين، سنه ماضيه وسنه مستقبله. وعن ابي الخليل عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاره سنتين، صام يوم عرفه يكفر الله عز وجل به سنتين. وورد عن ابي هريره كما رواه في السنن الا الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه بعرفه. وعن ام الفضل انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه بلبن، تريد ان تعرف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما او ليس بصائم، يعني يريد ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفه، شرب. وهو الحديث طبعا متفق عليه من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هل هو صائم أو هو مفطر، فلكي تعرف إن كان صائما أو مفطرا أرسلت إليه بلبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس بعرفه، فعرفوا من ذلك أنه مفطر. وابن عمر رضي الله عنهما سئل عن صوم يوم عرفه فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر، شوف سنة الخلفاء الراشدين، فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ويذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومع عثمان فلم يصمه، وانا لا اصوم ولا امر به ولا انهى عنه. الاصل وكذلك ابن السوداء قال: سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن صيام يوم عرفه فنهاني، فنهاني يعني فنهاني عن صومه، فمن صامه يكره له ذلك لانه لا يصام، لانه لا يصام. وورد من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفات بعرفات، وذلك كثير جدا في الصحيحين وفي السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفه يوم النحر ويوم التشريق عيدنا اهل الاسلام، وهي ايام اكل وشرب، فما صومه للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهذا معروف انه يصومه ولا شيء عليه في ذلك. وبالنسبه للذي لم يجد الهدي يصومه، جائز له ذلك، والافضل له الا يصومه، الا يصومه، ويصوم 3 ايام من أيام أخرى، في سواء بقى يوم التروية قبله بيوم وما شابه ذلك، وصيام التشريق وبعده. قال فصل: وأما صوم يوم عاشوراء، فصوم يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة الماضية، وأهل العلم يقولون أنه كان مفروضا قبل رمضان، فلما نزل رمضان نسخ فرضه بصيام ماذا؟ بصيام رمضان. طبعا استحباب بعد فرض رمضان يستحب صومه بلا شك، لحديث أبي قتادة وحديث عبد الله بن مسعود قال ذكرنا يوم عشراء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه. وقال إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه فمن شاء صامه. قال ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه، وهذان الحديثان متفق عليهما. فيوم عاشوراء بعض العلم يقول أنه كان مفروضا قبل رمضان، فلما جاء رمضان نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. ولذلك روى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فالتوكيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه في صومه نسخ بشهر رمضان، ولم يؤكد شأنه بعد الهجرة إلا عاما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فأدركه عاشوراء من السنة الثانية، وفرض رمضان تلك السنة، لم يجئ عاشوراء آخر إلا ورمضان قد فرض، يعني صامه مرة واحدة، كأنه يعني قوى صيامه مرة واحدة، يعني أو فرض مرة واحدة، ثم لما جاء رمضان نسخ فرضية عاشوراء بصيام رمضان. والله تعالى أعلم. حتى ورد عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. كما في الصحيحين، فيبقى أمر من كان صائما يتم صومه ومن أفطر فليتم كذلك صومه، فكانوا يصومونه ويأمرونه أو ويصومونه أطفالهم بعد ذلك، يعني يعودونهم على الصيام. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث متفق عليه. وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود، كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود، يوم كان يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. طبعا كانوا يتخذونه عيدا استبشارا وفرحا بنجاة نبي الله موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منه أو نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، فأمره صامه وأمر بصيامه وأكد صيامه وجعلوا فضله في نفسه كفضل رمضان، وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يفرض رمضان، ولما فرض رمضان لم يأمر به صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان لاستحباب. ولما أراد أن يخالف اليهود في ذلك في صيام يوم عاشوراء قال لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع والعاشر، فمات صلى الله عليه وسلم قبل قابل، مات قبل أن يبلغ عاشوراء، لكنه فيستحب على كل حال مخالفة اليهود في ذلك، فيصام يوم قبله ويصام يوم بعده. يعني مذاهب أهل العلم في هذا أنك تصوم يوما قبله التاسع والعاشر، والذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع والعاشر حتى يخالف اليهود. ومن أهل العلم من رأى أن كمال ذلك أن تصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، ومنهم من قال لك أن تصوم العاشرة والحادي عشر ولك أن تفرده بالصيام كما أفرده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم رضوان الله عليه. لذلك روى داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، أو صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإن صام عاشوراء مفرطا، يعني إن لم يصم يوما قبله ولم يصم صوما بعده، هل يكره له ذلك؟ بعض الأصحاب قال لا يكره، والأشبه بكلام أحمد رحمه الله أنه يكره، لأنه أمر بصوم اليومين لمن أراد صوم عاشوراء، وأخذ بأثر ابن عباس. وابن عباس كان يكره إفراد يوم تاسعاء بالصيام يوم عاشوراء، ويأمر بصوم اليومين مخالفة لليهود، أما التاسع والعاشر
أو العاشر والحادي عشر. لماذا؟ لأن إفراد عاشوراء بالصيام يعظمه غير أهل الإسلام، فكرهها كإفراد النيروز والمهرجان، ولأن التشبه بأهل الكتاب مكروه. ابن تيمية له الكتاب العظيم الكبير اقتضاء الصلاة بالجحيم مخالفات أصحاب الجحيم، وقد شرحناه هنا قبل ذلك. قال أبو الخطاب: واستحب صوم عشر المحرم. عشر المحرم العشر أيام الأولى من المحرم، وآكدها تسوعاء وعاشوراء. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: سمعنا في الحديث من وسع على عياله يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنته، وسع الله عليه سائر سنته، وذكر ذلك في مسائل ابن هانئ. قال ابن عينة: قد جربناه منذ 50 سنة أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرا. وقال في رواية سالح ابن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن المنتشر قال: أبي ثقة صدوق أنه بلغه من وسع على عياله يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنته. وطبعا لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى ورد في يعني قال سئل أحمد عن هذا الحديث: من وسع على أهله على أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، فلم يره شيئا، يعني لا يراه صحيحا. طبعا ومن السنن المستحبة كذلك صيام أيام البيض أو صيام 3 أيام من كل شهر، وجملة ذلك أنه استحب صيام 3 أيام من كل شهر، فإنها تعادل صوم الظهر. يعني أنت إن صمت رمضان فهذا شهر، ثم صمت 3 أيام فكأنك صمت الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. واستحب طبعا صيام الاثنين والخميس، وأفضل ذلك أن يكون من أوسطه وهي البيض، على ذلك كلمة السلف. وإن كانت الأحاديث في ذلك يعني في تحديد الأيام يعني سبحان الله العظيم اختلف الناس في تصحيحها، فقد فيها 13 و14 و15 من كل شهر. ولذلك ورد عن من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر 3 ايام فان الحسنه بعشر امثالها، وذلك مثل صيام الظهر. حديث متفق عليه، 3 من كل شهر رمضان الى رمضان فهذا صيام الظهر. قال: ثم 3 أيام من كل شهر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن، وذكر منها هذا طبعا. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر وإفطاره. رواه أحمد. طبعا صام 3 أيام كثير جدا جدا من كل شهر، هل من أوله هل من أوسطه هل من آخره، هذا الذي اختلف فيه، لكن لا يختلف في صيام في استحباب 3 أيام من كل شهر، وصام طبعا الاثنين والخميس، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا في كما قلت لكم هناك حديث يعني صححها بعض المتأخرين، والخلاف قائم، أكثر المتأخرين على تضعيفها، أكثر المتقدمين على تضعيفها. وهي الأحاديث التي فيها تحديد الثلاثة البيض 13 و14 و15. وعن موسى بن طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام يصومهن فقال: أين أنت من البيض؟ رواه سعيد. قال القاضي: قيل إنما سميت البيض لأن ليلها كان هارها يضيء بالقمر جميع ليلها. والجيد أن يقال أيام البيض، لأن البيض صفة الليالي، البيض أي أيام الليالي البيض. وقع في كلام بعضهم ابن عقيل وابن الخطاب: الأيام البيض فعدوه لحنا لأن كل الأيام بيض، وقد سميت البيض لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبيض صحتها. هكذا يقرر أبو الحسن التميمي في كتاب اللطيف، ويعني والله أعلم بالصواب. وطبعا صيام الاثنين والخميس كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عند أحمد والنسائي وغيرهما وسنده حسن عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك إلا صمتهما الاثنين والخميس. يعني كان يواظب على صيام الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. مشروع عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن مولى قدامة ابن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العبادة تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس. فيغفر الله لكل مسلم إلا المتهاجرين. يقول الله تعالى أخروهما، المتهاجرين بينهما تهاجر، بينهما خصومة. يقول الله عز وجل أخروهما، حديث غير ثابت يعني، لكن عرض الأعمال ثابت. وثابت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذين اليوم صوم الاثنين والخميس. قال القاضي قال أحمد شريف محمد بن يحيى الكحال ليس في الصوم رياء. قال القاضي وهذا يدل على فضيلة الصوم على غيره، لأن الرياء لا يدخله، لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره فيقع الرياء فيه. قال والصائم والمتطوع أمير نفسه. الإنسان إذا صام في النهار وأراد أن يفطر فليفطر، أو إذا قام ولم يأكل وأراد أن يتم صومه فلينوي ويتم صومه، فالصيام يجوز بنية من النهار، صيام تطوع. قال إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. هذا بخلاف صيام ماذا؟ هذا بخلاف صيام الفريضة، صيام رمضان. وجملة ذلك أن من شرع في صيام تطوع فإنه يجوز له الخروج منه ولا قضاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها فيقول هل عندكم طعام؟ فتقول لا، فيقول إني صائم، ويقدم إليه الطعام فيقول إني نويت الصيام ثم يأكل. هذا كله وارد ولا شيء فيه. وهل يقضى ذلك أو لا يقضى؟ صار أنه لا يقضى. قال حرب سئل أحمد قيل ما تقول في من نوى الصيام من الليل ثم أصبح فأفطر؟ قال إن قضى فهو أحب إلي وإلا فليس عليه شيء، يعني يستحب له أن يقضي، أما إن لم يقضي فلا شيء عليه، كما قال أحمد وهو أعدل الأقوال والله أعلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ثم يقضي ما أفطره في التطوع على وجه الخصوص. وعن شرير بن أوس قال سمعت رسول الله لما يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوات الخفية. قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك بعدك؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوات الخفية أن يصبح أحدهم صائما وتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ويعني كأنه يعني الإسناد الأقرب للصحة. ولذلك يعني في مسألة القضاء يعني في المذهب يستحب أن يقضي يوما مكانه إن كان تطوعا، إن كان طبعا يعني أفطر لسبب، إن كان تطوعا فيستحب، وليس ذلك على وجه الحتم، ليس ذلك على وجه الحتم. قالوا عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أهديت لنا هدية طعام يعني، واشتهيناه فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم صوم مكانه يوما آخر. طبعا هذا عند أبي داود والنسائي. وقال زميل ليس بالمشهور. قال البخاري لا يعرف الزميل سماعا من عروة ولا تقوم به حجة، في حديث ضعيف لا يثبت، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لا يثبت. وإن كان هذا هو المذهب يعني من باب ولا تبطلوا أعمالكم، ومن باب من باب الاستحباب، فكأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أورد في ذلك أحاديث كثيرة، وكان بعضهم يقول أنها عبادة تلزم بالشروع فيها، هذا كلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع ثم يفطر، فمسألة وجوب القضاء هذا كلام فيه ضعف شديد جدا، ولا يمكن أن يقاس الصيام على الحج، لأن الحج فيه نصوص بأنك تقضي حتى وإن كنت متطوعا، لأن الحج والعمرة يلزم إتمامها بالشروع فيها، مناسك الحج والعمرة يلزم إتمامها بالشروع فيها. وطبعا بعضهم يقول يستحب أن يفطر إن أفطر لغير عذر، يستحب أن يفطر فإن أفطر لغير عذر، هذا من كلامهم، فلا شيء عليه أو لا إعادة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولو كانت تفطر جائزا لم يكن في شرعها في الصوم عليه ضرر. والأول هو المذهب لما روى شعبة عن جعد عن أم هانئ وجدته في لفظ، قال شعبة كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهما وكان اسمه جعد، وكانت أم هانئ جدته فذكره عن جدته أن رسول الله دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، وقالت يا رسول الله أنا إني كنت صائمة، فقال رسول الله الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث صحيح ثابت صححه كثير من أهل العلم، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك في حديث طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال إذن أنا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. والحديث عند مسلم وغيره في السنن، وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صومي التطوع مثل الرجل يخرج من مال الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، الصدقة التي تزيد طبعا عن الزكاة. وفي لفظ الله يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسك، يعني لا شيء عليه. وفي رواية أن مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا ضوء ضيوف يعني، قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أهديت لنا هدية أو جاءنا ضوء وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه فجئت به فأكل، هذا حديث مسلم. قال ثم قال قد كنت أصبحت صائما، طبعا الحيس تمر وسمن وأقط يطبخ يعني يقلب ويخلط ويطبخ، قال الشاعر التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط، هذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، إنسان يجمع النية حتى لو أجمع النية من الليل وكان متطوعا فله أن يفطر في النهار. وعن عكرمة قال قالت عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، قال إني إذا أصوم، ودخل علي يوما آخر فقال هل عندك شيء؟ قلت نعم، قال إذا أطعم وإن كنت فرضت الصوم، يعني أجمع النية من الليل. فالشاهد من الكلام أن المتطوع أمير نفسه وأن ذلك لا يلحق بالصيام، لا يلزم به، وبعضهم يستحب أن يقضي يوما مكانه، ولا يثبت في القضاء شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمتطوع بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة كثيرة كثيرة جدا. أما قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه ما لم يتم فليس بعمل، وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة فإنما هو أمر استحباب، لا نستطيع أن نقول أنه أمر إيجاب، هذا كلام غير صحيح. ولا يقاس كما قلت لكم صيام التطوع على عمرة وحج التطوع، لأن النصوص تلزم بأنك إن أفسدت صيام التطوع أو حج التطوع أنه يلزمك أن تقضيه، تمضي فيه، تمضي في فاسده وتقضيه بعد ذلك. هذا بخلاف ماذا؟ هذا بخلاف صيام التطوع. والأحاديث التي فيها أنه يصوم يوما مكان قلنا أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا ذكر فصلا في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح. قال القاضي، ذكر القاضي قلنا يقصد به القاضي أبي يعلى رحمه الله، قال يكره الخروج من الصوم والصلاة غير عذر، يعني حتى وإن كان تطوعا، هنا لم يكن يحرم التطوع، قال غير عذر يعني في التطوع. ولذلك في حديث جريج العابد أن امرأة أن أمه نادته فقال أي ربي أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته ثم نادته فقال أي رب أمي وصلاتي 3 مرات، فقالت أسأل الله ألا يميتك حتى ترى وجوه المومسات، وهذا من العقوبة الإنسان والعياذ بالله يرى وجوه المومسات فلم يمت حتى رآها. في القصة المعروفة له، وفي بعض شراح الحديث يقول إنه كان يصلي صلاة تطوع، وإلا لو كان يصلي صلاة فريضة فلا يجوز له، لكنه أصيب بدعوة أمه لأنه كان يصلي صلاة تطوع. وقال في رواية أبي الحارث أبو يعلى، قال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال يروى عن الحسن أنه يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر، لأنه نوى الصوم فأخذ أجر الصوم وله أجر البر لأنه قدم، لأن طاعة الأبوين فريضة. وقال في رواية عبد الله إذا نهاه أبوه عن الصوم ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه، يعني في التطوع. وقال في رواية يوسف بن موسى إذا أمره أبواه لا يصلي إلا المكتوبة قال يداريهما ويصلي. وقال المروذي قلت لأبي عبد الله فإن دعاه والداه وهو في الصلاة، قال قد روى ابن المنكدر، قال إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجبها، وإن دعاك أبوك فلا تجيبه. وفي موضع آخر قلت ترعوه أمه في الصلاة، قال يروى عن المنكدر قال إن كان في التطوع فليجبها تطوع، دل ذلك على أنه يجوز له أن يخرج من التطوع ويجوز له أن يخرج من صيام التطوع، كذلك لأجر بر أبويه، لكن لا يجوز له أن يخرج من صلاة الفريضة ولا من صيام الفريضة. ثم قال رحمه الله ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة لزمه المضي فيه، لزمه المضي فيه ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر، هذا أمر منتهي، حصل له عذر من الأعذار التي توجب الخروج منه كامرأة حاضت مثلا، أو رجل مرض مرضا شديدا لازمه، أو كان سينقذ من يقبل على هلكه أن يفطر. طيب، كذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، وهذا أمر معروف. يبقى في مسألتين: أن سائر التطوعات من الصلاة والطواف والاعتكاف والهادي، الرجل يطوف متطوعا له أن يقطع، وكذلك نوى الهدي أو الأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأولى أن يتم، الأولى. وإن قطعه جاز له أن يقطعه ولا قضاء عليه، وإن قضاه بعد قطعه فهو حسن، هذا من باب استحباب، هذا الذي عليه الأصحاب عليه الحنابلة يعني. وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر: إذا دعته أمه وهو في الصلاة إن كان في التطوع فليجبها. قال أحمد في رواية الأثرم: وقد سئل عن الرجل يصبح صائما متطوعا أيكون بالخيار والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطع؟ فقال: الصلاة أشد لا يقطعها، فإن قطع وقضاها فليس فيه اختلاف. وقال القاضي: ظاهر هذا أنه لم يوجب القضاء، وإنما استحبه لأنه يخرج من الخلاف. قال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرق بين الصلاة والصيام، وأن الصلاة تلزم بالشروع كأنه يعني التطوع فيها. والحقيقة أنه لا فرق بين الصلاة والصيام يعني من حيث التطوع، فله أن يخرج وله أن يتم، وإذا خرج فلا قضاء عليه إلا استحبابا. أما الحج والعمرة فقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله. وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية لما كان صلى قد أحرم هو وأصحابه في العمرة وساق الهدي، فصده المشركون، فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة، ويذكر شأن الإحصاء. وهذا أمر بالإتمام لمن دخل متطوعا، لأن الحج لم يكن قد فرض بعد، فإن الآية نزلت سنة 6، والحج إنما فرض بعد فتح مكة بعد السنة الثانية. ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقا سبحانه وتعالى، فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة، بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيام، فإنها تفارق هذه من وجهين: أحدهما أنه قال في أولها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكره هو صيام رمضان. ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورا بعد النوم، ثم أبيح، وهذه أصوات الصيام الواجب. نعم، سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. الثاني أن قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أمر بأن يكون إتمام الصيام إلى الليل، وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليل، يعني طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فتفيد الآية أن من أفطر قبل الليل لم يتم الصيام، وهذا حكم شامل لجميع أنواع الصوم بقى، سواء كان فريضة أو تطوعا. والفرق بين الحج والعمرة وغيرهما من وجوه: أحدهما أن الحج والعمرة يمضي في فاسدهما، يعني حتى وإن أفسده مثلا بالجماع قبل الإحلال فيمضي فيه ولا يخرج منهما بالإفساد ولا بقطع النية، والصلاة والصيام ليس كذلك. فإن قل الصوم القضاء والمنظور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها، قل الصوم المتعين فقط مثل شهر رمضان، والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فساده، أما غيره فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحا، فلم يكن حاجة إلى المضي في فساده. الثاني أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بالنسبة للصيام بخلاف الصوم. الثالث أنه لا دخل فيهما معتقدا، طبعا في بياض في النسخة مسألة. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، طبعا نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا بالإجماع. قال: لا يصح الصوم في يومين، وقال: لا صوم في يومين الفطر والأضحى. وقال طبعا في بالنسبة لأيام التشريق، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم صيام يوم الفطر ويحرم صيام يوم الأضحى، ويحرم كذلك صيام أيام التشريق لغير الحاج الذي لم يجد الهدي. أما الحاج الذي لم يجد الهدي فيجوز له أن يصومها، لقول تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهلكم، تلك 10 كاملة. قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز صيامها. طب بالنسبة للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصوم الأيام 3 قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين، طبعاً إحداها يجب عليه صومها، وهي اختيار الشيخ. إذا قال اختيار الشيخ إنما يقصد من هنا؟ يقصد الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، لما روي عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي والحج، طبعاً عند البخاري وفي روى عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام من أيام منى، يقصدون بها ماذا؟ أيام رمي الجمار في منى، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق. هذه الرواية الأولى أنه يجب صومها. الرواية الثانية قال: لا يصومها، قال ابن أبي موسى، وهي أظهرهما لعموم النهي، عموم النهي إن ولأنها أيام النهي، فلم تصم عن واجب ولا غيره، لأنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وذكر الخرقي والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن جميع الواجبات من النذر والقضاء والكفارات، كفارات الأيمان ونحوه، وكفارات الحج كالمتمتع إذا لم يجد الهدي. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره صوم يوم الشك في حال الصح، ويكره صوم يوم الشك. تكلمنا عن يوم الشك وأطلنا النفس فيه جدا، والمذهب طبعا أن يوم الشك يصام. بالنسبة لي إن كان ثمة غيم أو قطر حجب الهلال، حجب الهلال، احنا اليوم يوم 29 شعبان، بلغنا الله وإياكم رمضان على خير وفي نعمة وعافية وستر، فاحنا اليوم في 29 شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان حصل غيم في السماء حجب رؤية الهلال، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ تكلمنا إن المذهب واستدل لها شيخ الإسلام كثيرا أنك تصوم يوم الثلاثين، والصحابة كانوا يقولون لن أفطر، كابن عمر وغيره قال لن أفطر يوما من شعبان، لن أفطر يوما من شعبان، لن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان، على الخلاف الوارد في المسألة هل تصام أو لا تصام، وهي روايتان كذلك في المذهب. فإذا كان صحوا خلاص لا يصوم، إن كان فيه غيم فيصوم، وتوسع في هذا وتكلمنا عن هذا كثيرا جدا قبل ذلك، هو صيام يوم الشك وأنه يستحب في المذهب إن لم تكن السماء صحوا. طيب، رجل لم تكن له عادة في الصيام، يعني رجل لم تكن له عادة في الصيام، فلا يسوغ له كما يقول أن يستقبل رمضان بيوم أو يومين، يعني يصوم قبل رمضان يوما أو يومين، يصوم قبل رمضان يوما أو يومين. قال: ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين، يعني يفصل بين شعبان وبين رمضان بيوم أو يومين إذا لم يكن تكن له عادة، لأن بعض الناس له عادة يصوم رجب وشعبان، يصوم شعبان كاملا، يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الاثنين والخميس مثلا على سبيل المثال اليوم وقفة رمضان أو قبله بيوم، أما من لم تكن له عادة فلا يصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. الحديث عند الجماعة. أما استقباله بالثلاثة، يعني يصوم قبله بثلاثة أيام، فقال: فلا بأس. قال بعض أصحابنا: لا يستحب الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد صام قبله. وطبعا ذكروا الحديث الذي لا يصح، وإذا كان نصف شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان، والحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحمد رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الحديث، قال: حرب، سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم إلى رمضان، يعني لا يصومن أحد إلى رمضان. ويعتمر على بعض الأحاديث والأثار التي لا تصح، وقلنا أن الأصل أن رمضان لا يتقدم كما في الحديث الصحيح بصيام يوم، لا يتقدم أحد بصيام يوم أو يومين إلا إن كان يصوم صوما، كان معتلا لصيام صوم فليصومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره إفراد يوم الجمعة. يا مرحبا أم عمر. ويكره إفراد يوم الجمعة، أم عمر هذه ابنتي يا إخوة حتى يعني ما تعجب أحد يعني. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لما روى محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. هذا حديث متفق عليه، فمكروه طبعا البخاري قال أن ينفرد بصومه، لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، الحديث ذلك واردة، لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص خص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحده، يعني مثلا واحد معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف أن صيامه يوم الجمعة فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا، أما أن يتعمد إفراد الجمعة بصيام فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث جويرية صادفها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصوم غدا؟ قالت لا. قال فافطري، يعني لا يجوز لك ان تفردي هذا اليوم بصيام. فصيام افراد الجمعه مكروه، ان يفرض بصيام فهذا مكروه. طيب، ويكره افراد يوم السبت بالصيام عند اكثر اصحابنا، يعني عند اكثر اصحابنا من الحنابله. وقال الأثرم، قال أبو عبد الله، أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء، وكان أي أحد مساعد يتقي، يعني يتقي الصوم أو يتقي إفراد يوم السبت بصيام، يبقى إفراد الجمعة خلاص في أحاديث وكذلك السبت. قال وأبى أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم. وقال في رواية الأثرم وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض فقال فقد جاء قد جاء فيه الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الحديث فيه كلام طبعا، لكن قلت لكم أن أكثر الأصحاب يكرهون إفراده بالصوم. ولذلك قال الأثرم في مختلف الحديث جاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها، وذكر الأحاديث في صوم المحرم وشعبان وفيهما السبت، والأحاديث في اتباع رمضان بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. والأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بصر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، قال أبو داود هذا الحديث منسوخ. ووجه الأول ما روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. والحديث يعني في كلام، وإن صححه الشيخ ناصر عليه رحمة الله من المتأخرين، بعض المقدمين يعني يرى فيه كلاما في إفراده كلام. قال رحمه الله تعالى وإنما حمل على الإفراد لأن في حديث جويري وغيري أصمت أمس؟ قالت لا. قال أفتصومنا غنى؟ قالت لا. فعلم أن صومهم على الجمعة لا بأس به، يعني صيام السبت مع الجمعة. النهي وإنما هو عن الإفراد، يعني إن صح الحديث وإن قلنا بصحة الحديث فإنه إنما يحمل على ماذا؟ إنما يحمل على الإفراد كصيام يوم الجمعة. وعن قريب أنه سمع أم سلمة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. الحديث عند أحمد والنسائي، والحديث ضعيف لا يصح. قال أصحابنا ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان. طبعا لا يمكن لتيمية أن يفوت ذلك، لأن الصيام فيه تعظيم، والأصل أن الكفار يعظمون هذه الأيام ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكفر. قد أومأ أحمد إلى ذلك فقال في رواية عبد الله وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان. وقال أبي أبان بن أبي عياش عن الرجل قال بعضهم على قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم يكره صيامه، فيكره صيام الأيام التي يفردها اليهود والنصارى وملل الكفر بالتعظيم. ثم قرأوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يبلغنا وإياكم قيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيه عنا أنه لي ذلك والقدر عليه. الأصل في هذه الليلة قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر فلم يضع 1000 شهر يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فعجبوا من قوته، رجل قوي إن شاء الله. فأنزل الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقالوا إن ذلك يعني أن الله عز وجل أراد أن يعوض أن هذا خير مما فعله، يعني عبادة هذه الليلة خير مما فعله هذا الرجل في الأمم السابقة، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمار قصيرة، فعوضهم الله عز وجل بمواسم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان كما ثبتت بذلك الأحاديث. وطبعا ثلاثة أحاديث أخرى باعتبار لو قال يعني هي في العشر هي في 9 يمضين أو 7 يبقين يعني ليلة القدر فتكون في الليالي في الشفع، يعني اختلاف في الأحاديث في هذه المسألة اختلاف صحي جدا، لأنه يدفعك دفعا أن تستغل هذه الأيام كلها، تستغل أيام العشر كاملة حتى تدرك ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤاكم قد توطأت في 7 الأواخر فمن كان متحرها ليتحرها في 7 الأواخر كما في الصحيحين. ف فليتحراها أو يلتمسها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر أو في الأوتار، من كان متحرى فليتحراها ليلة 27 طبعا، وفي 27 و23 و21 و29، ورد ذلك عن الصحابة ورد في ذلك أحاديث. وهل هي متنقلة أو ثابتة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعتكف حتى يدركها. وهل هي يعني متنقلة أو هي ثابتة؟ الذي يظهر الله أعلم أنها متنقلة بين السنون، يعني سنة 21 يعني ما ورد كأنه كالمتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم يجزم بأنها ليلة 21 أو 26 أو 25 أو 27 أو 29 أو غير ذلك، فكأنها متنقلة والله أعلم. وهذا هو الصواب فيما أرى. ولعل ذلك من حكمتي إخفاء هذه الليلة، أن يجتهد الناس في العشر كاملة، أن يجتهد الناس في العشر كاملة بالعبادة، وهذا مما يجلب لهم الرزق والخير والبركة ودوام التوفيق ورحمة الله تبارك وتعالى، ويجلب لهم عظيم أجر الآخرة وهو المقصود الأعظم. طبعا الحديث في ذلك كثيرة جدا، تطلب في ليالي الأوتار، قلت لكم مرة بعض الأحاديث فكأنها تطلب في ليالي يعني الشوافع وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خرجت لأخبركم بها فتلاحى فلان وفلان، التلاحي والتنازع وهذه الأشياء تكون من أعظم أسباب ماذا شباب؟ تكون من أعظم أسباب رفع الخير. والله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. روى عبد الرزاق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال له قد كانت مع النبيين ثم رفعت حين قبضوا أو في كل سنة؟ قال بل هي في كل سنة، هي موجودة في كل سنة. وطبعا الأحداث كما قلت لكم كثير، وردت في كثير من ليالي الأوطان. وطبعا كثير من السلف يرى أنها في ليلة 27، وذلك تجد معظم الدول الإسلامية ومثل هذه الأشياء يعني يلتمسونها في هذه الليالي، وفي أحاديث في سبع باقين أو في ثلاث باقين إنما تدل على أنها في الشوافع وليست في الأوطار، وحديث الأوطار أكثر والله تعالى أعلم. لكن المشكلة أنك يعني قد يعني يختلف الحساب، قد تصوم البلد خطأ أو ما إلى ذلك، فيستحب لك أن تستغل كل الليالي وكل ليالي العشر، بل يستحب لك أن تشتغل من أول رمضان، بل يستحب لك أن تسبق رمضان بأيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في شعبان فيصوم، وينشرون المصاحف كذا، السلف كانوا ينشرون المصاحف في رمضان في شعبان استعدادا لرمضان. لكن على كل حال الإجماع قائم على أنها في العشر الأواخر، على أنها في العشر الأواخر من رمضان. هل لها علامة محددة؟ طبعا أنا أختصر لكم الكلام اختصارا شديدا. هل لليلة القدر علامة معينة؟ الحديث الوردة في ذلك أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، لا شعاع لها في صبيحة ليلة القدر. لكن الحقيقة أنا أتعجب جدا كثيرا من الناس، يعني كثير من الناس سبحان الله العظيم يعني يكون عنده نوع من أنواع الإلحاح الشديد في أنه كل يوم كل ليلة من ليالي الاعتكاف ونحن في الاعتكاف يخرج الإخوة إلى يعني سطح المسجد لينظروا إلى الشمس، وقد تجد الناس في كل ليلة، وهذا أمر يعني لا أعده حسنا، أن يخرج الناس ليلة 21 ويؤكدون أنها كانت ليلة 21، فتفطر همم الناس عن العبادة. أن غالب الناس إنما يريد أن يدرك حاجته في ليلة القدر فقط. فنقول له يا أخي اسكت، يعني اسكت حتى وإن رأيت ذلك فاسكت حتى يجتهد الناس في عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك عبادة بن الصمت قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند أحمد أن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كان فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية. طبعا السكون هذا صحيح لأن لنزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها فيحصل هذا، لا برد فيها ولا حر، تكون لطيفة يعني، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن مرضها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فأعظم علامة وردت أن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها. طبعا يستحب الاجتهاد في العشر مطلقا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، والحديث متفق عليه، وفي رواية مسلم وشد المئزر، وفي رواية له كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن علي رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر، يوقظ أهله ويجتهد ويشد المئزر، هذا كان يعني اعتزالي النساء، وكان يكثر من قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، هذا ثابت وكثير عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. كان من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل، كأنه قام نصف الليل، لكن يكون أجره مثل أجر من صلى العشاء في جماعة وقام الليل وصلى الفجر في جماعة، طبعا لا يستويان. وعن الضحاك أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائمة والمسافر هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر لا يخيبه أبدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم دخل معنا على باب الاعتكاف، قال: وهو لزوم المسجد. معنى الاعتكاف قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه. لزوم المسجد في العشر الأواخر اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف العشر الأواخر، وقال: اعتكف العشرين الأواخر في العام الذي مات فيه. فمعنى أنك تعتكف الاحتباس والوقوف والمقام. فالاعتكاف تقول: عكف على الشيء يعكف ويعكف عكوفا، وربما قيل عكفا إذا أقبل عليه مواظبا. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يعني مقيمون ملازمون، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومر عليهم بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ معروف يعني، لا أريد أن أتكلم عن حكم الشطرنج، يعني ليست قضيتنا، ليست قضيتنا الآن. والترماح يقول: فبات بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي بينهن صريع. وفي لسان الشرع أو في مصطلح الشرع أنه لزوم المسجد للعبادة في أيام محددة. الاعتكاف المعروف الذي كان يعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، فكان يضرب الخباء ويدخله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج إلا للصلاة. وطبعا الاعتكاف يستحب فيه الأكثر من العبادة والذكر وعدم الهرج وعدم المزح وعدم الكذب، ولا يخرج من مسجده إلا الحاجة ولا الضرورة، ويعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وغير ذلك من الشروط التي ذكروها، وهي شروط كثيرة. وهو سنة، يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، لكن قد يجب. متى يجب يا شباب؟ يجب بالنادر، إذا نظر الإنسان أن يعتكف فقد وجب عليه الاعتكاف. فالاعتكاف سنة وقرب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أو للطائفين والقائمين والركع السجود. وقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، في آية البقرة. أما السنة فوارد بكثرة شديدة جدا وثابت وكالمتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة من السنين أنه الاعتكاف عمل، فاعتكف فاته الاعتكاف في سنة من السنين، فاعتكف في العام القبل 20 وتركه مرة في رمضان، فاعتكف في العشر الأول من شوال. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك، وأجمع المسلمين على أنه قربه وعمل صالح لله تبارك وتعالى. وأيضا فيه القرب والمكث في بيت الله، وحبس النفس على عبادة الله، وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله، والتخلي لأنواع العبادات المحضة من التفكر وذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والدعاء، والبعد عن هرج الدنيا وفتنها وإلى ذلك من أمور. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعقف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وحديث عند أبي داود، وحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو واجب؟ هو ليس واجب في الشرع، بل يجب بالنذر فقط، وهذا إجماع، هو مستحب. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، إذا نذر خلاص يجب عليه ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هو مستحب ولا يجب كما قلنا إلا بالنذر. طبعا لا يفعل المحرمات في الاعتكاف طبعا مباشرة من المحرمات، والخروج من المسجد غير حاجة، فله أن يفعل إذا نوى ترك الاعتكاف، فيكون قد فعله على وجه ترك الاعتكاف، فلا يكون حين فعله معتكفا. يعني واحد كان معتكفا والاعتكاف سنة، فقال خلاص أقطع الاعتكاف لسبب معين وبشر أهله لا إشكال، أما أن يباشر وهو معتكفا يذهب إلى البيت وبشر أهله ثم يرجع، فهذا محرم ويفسد الاعتكاف. الثانية أنه إذا فعل ما ينافيه من خروجه مباشرة انقطع الاعتكاف، فلو أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيا، يحتاج إلى تجديد نية، ولا يكفي استصحاب حكم النية الأولى. حتى إن إذا لم نجوز الاعتكاف أقل من يوم، فاعتكف بعض يوم ثم قطعه ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم يصح ذلك، كما لو أصبح صائما فأكل ثم أراد أن يتم الصوم، والله لا يصح هذا. فإذا نظر الاعتكاف معينا أو مطلقا صارت هذه الأمور واجبة عليه وحرم عليه بما ينافي الاعتكاف بكل حال، كما لو نظر صوما معينا أو مطلقا أو صلاة مؤقتة أو مطلقة، وإن لم ينوي مدة لكن قال أقعد ما بدا لي أو إلى أن كذا وقت معين، يعني وإذا أبطل الاعتكاف لم يبطل ما مضى منه. قال بعض أصحابنا يعني اعتكف 3 أيام فالذي اعتكفه محسوب له لا يبطل كما قال بعض الأصحاب. والاعتكاف كما قال لا يصح إلا من مسلم عاقل، لأن الكافر والمجنون ليس من أهل العبادة. الصبي إن اعتكف فلا بأس بذلك، الصبي المميز ما لم يؤذي المسجد أو يؤذي المصلين. قال أصحابنا ليس للرقيق قنا كان أو مدبرا أو أم ولد الاعتكاف بغير إذن السيد، لأن وقته حق للسيد ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج. لك أن تتخيل هذا، لا يجوز أن تخرج من البيت بدون إذن الزوج ولا تعتكف بدون إذن الزوج، لأن منافع العبد والزوجة مستحقة للسيد والزوج. وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم عليه، فإن أذن له في الاعتكاف اعتكف ما شاء ولم يخرج إلى الجمعة لأنها غير واجبة على أحد منهم. فإن أراد السيد أو الزوج منع من أذن له بعد الدخول فيه فله ذلك لأنه تطوع والخروج منه جائز. هكذا قال أصحابه، تخرج على قول أن التطوع يلزم بالشروع أنه ليس له أن يخرجهما منه. فإن كان نذرا وقد دخل فيه بإذنه، يعني نذر وجاء السيد ثم فعل ماذا؟ ثم قال يعني يا جماعة الخير الله يبارك فيكم، جاءه عبده وقال له أريد أن أعتكف علي نذر اعتكاف، فقال أذنت لك. أو جاءت المرأة وقالت لزوجها علي اعتكاف أريد أن أعتكف فأذن لها. فحينها إذا أراد أن يمنعه من الدخول فيه له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني أراد السيد أو الزوج منع من أذن له بعد الدخول فيه فله ذلك لأنه تطوع والخروج منه جائز. إذا كان في التطوع، يعني في التطوع العبد قال لسيده أريد أن أتطوع هذه السنة وأعتكف في المسجد الفلاني، فقال له أذنت لك، ثم قال له لا لا أذن لك ارجع فأنا أريده، فلا شيء فيها. فالتطوع يلزم بالشروع أنه ليس له أن يخرجهما منه إذا قلنا ذلك. فإن كان نذرا وقد دخل فيه بإذنه ولم يكن له أن يخرجه منه كما لو أذن له في الإحرام والصيام الواجب، يعني إذا نذر أن يعتكف واستأذن سيده فأذن له ذلك، وليس للسيد حينئذ أن يمنعه من الاعتكاف. وإن دخل في النذر بغير إذنه وقد كان نذره بإذنه ومعين لم يملك منعه، وإن كان نذره بإذنه وغير معين فيه وجهان. وإن لم يأذن في النذر فقال له منعه منه وقطعه عليه لأنه لا يملك كفوت حق، حق المكاتب مكاتب فله أن يعتكف بدون إذن سيده لأنه لا يستحق منافعه، كما له أن يحج في المنصوص عنه إذا لم يحل نجم في غيبته. إذا لم يحل نجم، يعني النجم قسط من الأقساط التي يدفعه لسيده لأجل أن يطلق صراحة، لأنه في هذه الحالة بمنزلة المدين. والمعتق بعضه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد مهاياة فيعتكف في أيامه خاصة، وهي من الهيئة اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع، يعني مرض النوبة. ويصح من المرأة في كل مسجد، يصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة ليست تجب على المرأة لكنها واجب على الرجل على المذهب. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. قال وفي هذا فصول، الأول أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويصح في كل مسجد في الجملة، سواء في ذلك مسجد الأنبياء أو مسجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى، لأنه تعالى قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فيعني عمم فلم ينهى عن المباشرة إلا من عاكف في المسجد، وتخصيصه بالذكر يقتضي أن معاده بخلافه، وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة. وإذا لم يكن العاكف في غير المسجد منهيا عن المباشرة علم أنه ليس باعتكاف شرعي، لأن لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة، كما أن لا نعني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب، ولأن كل معتكف تحرم عليه المباشرة. فلو كان المقيم في غير المسجد معتكفا لحرمت عليه المباشرة كغيره. فإن قيل فقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد دليل على أنه قد يكون عاكفا في غير المسجد، لأن التقييد بالصفة بما لو لا هو لدخل في المطلق. قلنا لا ريب أن كل مقيم في مكان ملازم له هذا عاكف، لكن الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المسجد. طيب، يبقى المسجد الأصل أن تقام في الجماعة والأفضل أن تقام في الجمعة، ولا يلزم هذا للمرأة كما قال. الفصل الثاني أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه منه، يعني الآن صعد على سطح، على السطح، ذهب إلى الفناء، هل هذا يكون من المسجد؟ هو من المسجد، وحوائطه والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله، فلو اعتكف فيها أو صعد عليها جاز عند الأصحاب. قال أصحابنا: واستحبوا الأذان لكل أحد، ونحن للمعتكف أشد استحبابا، وإن كانت متصلة بحائط المسجد وهي خارجة عن سمت حائط المسجد فهي منه كالمحراب. قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة، كل هذا يكون من المسجد، المئذنة، سطح المسجد، بعض الأماكن الموجودة في المسجد، الميضة مثلا الآن في عصر الحديث من المسجد. وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته فخرج المعتكف للتأذين فيها، هل يجوز له أن يخرج للتأذين فيها أو يطلب غير أحد؟ أنه لا يبطل، يعني لا يبطل الاعتكاف بالخروج، لأنها مبنية للمسجد فأشبهت المتصلة به، والثاني يبطل. قال ابن عقيل: هو الأشبه لأنها ليست من المسجد. أما الرحبة، رحبة المكان الواسع الذي يكون في مدخل المسجد في بداية المسجد الذي لا يصلي الناس فيه إلا للضرورة، ففيها روايتان، إحداهما هي من المسجد والثانية أنها ليست منه. قال فرات ابن الحكم: والذي يظهر الله أعلم أنها من المسجد. قال القاضي: إن كانت محوطة عن الطريق، يعني محوطة عن الطريق وعلى الطريق ومحاطة بنفس سور المسجد، فهي من المسجد والله أعلم. الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة، سواء كانت الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به، حتى لو اعتكف رجلان في مسجد فأقام به الجماعة جاز، فإن رجا أن يجمع فيه وغلب على ظنه ذلك، يعني توفرت فيه شروط إقامة الجمعة مثل أن ينوي أن يؤذن فيه فيجيء من يصلي معه، صار مسجد جماعة. فإن غلب على ظن أنه لا يصلي معه أحد لم يصح الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجد، والعزم يتبع الاعتقاد، فإذا اعتقد حصول الصلاة فيه عزم على العكوف فيه وإلا فلا. فإن اختلت الجماعة فيه بعض الأوقات، يعني في خلاف، وذلك لما روي عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: إن قوما عكوفا بين دارك ودار الأشعري، الأشعري اللي هو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، فلا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد الجماعة. فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت، ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والذي يظهر والله أعلم، وإن كان في إسناده صحيح وصححه الشيخ ناصر وغيره، ولذلك الشيخ ناصر الألباني في المتأخرين يذهب أنه لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، فإن فعل الصحابة رضي الله عنهم يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتكفون في المساجد الثلاثة وفي غير المساجد الثلاثة، يعني يعتكفون في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. فالأصل أننا نأخذ التفسير، أعظم من نأخذ منهم تفسير نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الأصل أن يكون مسجد يكون في جماعة، يعني تقام فيه صلاة الجماعة. وعائشة قالت: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وروى حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل مسجد تقام فيه الصلاة فيه اعتكاف، فيه اعتكاف. وروى أبو داود وغيره حديث عائشة قالت: من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، يعني مسجد تقام فيه الجماعة، واستحب أن يكون ذلك المسجد تقام فيه كذلك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. وطبعا الكلام في وجوب صلاة الجماعة كلام طويل جدا جدا، فلكن على بالنسبة للمذهب ومعتمد في المذهب والذي عليه الأكثر أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. أما المرأة فلا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس الذي يحرم مقام الجنوب فيه وتناله أحكام المسجد. فأما مسجد بيتها ومكان من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند الأصحاب، عند الحنابلة رضي الله عنهم جميعا. قال أحمد في رواية أبي داود: وقد سئل عن المرأة تعتكف في بيتها فذكر النساء يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيه القيم، وقد ذهب هذا من الناس، هذا ذهب الناس، يعني لم تعد النساء تفعله على عهد أحمد، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعلنه، والتابعيات كذلك كنا يفعلنه بعد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي نص النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة أن يعتكف في المسجد، وذلك دليل على أنه مشروع حسن، أن بعض الناس تمنع اعتكافهن، مشروع حسن لكن بإذن الزوجي، بإذن الزوجي. ورد أن عائشة قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة وتشط تحتها وهي تصلي، الدم والطست هذا في ماذا يا شباب؟ ليس في الحيض والنفاس، لكن هذا في من؟ في المستحاضة، في المستحاضة، لكن ما لم تؤذي المسجد. أما الحائض والنفاس فتمنع، الحائض والنفاس فتمنع من المكوث في المسجد، وكذلك الجنب يمنع من المكوث في المسجد، غير أن الحائض والنفساء حيضها ليس بيدها، بينما الجنب فإنه يستطيع أن يرفع جنابته في أي وقت، حتى ويمكن أن يخففها، حتى وإن لم يجد الماء فإنه يتيمم ويخفف تلك الجنابة، بخلاف الحائض والنفساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست بيدك، فأمره كتب الله عز وجل على بنات آدم وليس في يدها. فالأصل أن الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الصلاة، سواء للرجل كان ذلك للرجل أو المرأة. طيب الخروج بقى لمصلحة معينة من العيادة أو الجنازة أو مثل هذا، بعضهم قال يشترط، وطبعا المرأة إذا اعتكفت في المسجد يستحب لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه، اقتداء بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء السلف كما ذكره أحمد، ولذا المسجد يحضره الرجال، والأفضل للنساء أن يرين الرجال ولا يراهم الرجال، هذا الأفضل. ولا بأس أن يستتر الرجل أرضا، وقد ورد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخباء فضرب صلى الله عليه وسلم. حديث في مسلم. وفي البخاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، شيء كالخيمة تعزله عن الناس، فيصلي الصبح ثم يدخله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستتار المعتكف مستحب اقتداء بالنبي، لما يجتمع له فضل الصلاة في المسجد وفضل إخفاء العمل، ولا يجتمع عليه قلبه بعيدا عن الناس، فلا يشتغل برؤية الناس وسمع كلامهم، ولا ينقطع الناس عنه، فلا يجالسونه أو يخاطبونه. لأن الحقيقة أن الاعتكاف في هذه الأيام، يعني أنا أراه في بعض الإخوة هداهم الله وأحسن إليهم، يعني شيء عجيب جدا جدا، تشعر بأنهم داخلون الاعتكاف لماذا؟ يعني بيقضوا وقت حلو، يعني ما شاء الله، يعني تحس كده ان الناس داخله تتسلى، يعني يتكلمون وربما وقعوا في الغيبه والنميمه والكذب ومثل هذه الاشياء، ويتسلون ويذكرون، هذا كله لا يصح للمعتكف، لا يصح للمعتكف، انما اعتكف لاجل ان يصفو قلبه ولاجل ان يكثر من الاعمال الصالحه التماسا لليله القدر. يبقى الاعتكاف يكون كما قال في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعه، والجماعه افضل، لأنه هذا يكون أفضل من باب أفضل. فنعتكف في مساجد تقام فيها الجماعة والشرط أن يخرج للجمعة ثم يرجع للمسجد الذي تقام في الجماعة فلا بأس، لأن أصلا المعتكف لا يجوز له ترك الجمعة، فيجب عليه الخروج من معتكفه، وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتكاف في المسجد الأعظم، وهذا إنما يكون في اعتكاف تتخلله جمعة، غالب الاعتكاف لابد أن تتخلله جمعة، يعني إن كان الاعتكاف سيكون 10 أيام أو 9 أيام محال إلا طبعا هو يقصد في هذا طبعا الاعتكاف الذي هو نذر خلاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فلا بد أن تتخلله جمعة، وربما تخللته جمعتان أحيانا. فنعتكف في غير مسجد الجمعة وخرج للجمعة جاز، لما تقدم من الحديث المرفوع وأقوال الصحابة أن الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، لا سيما والاعتكاف الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان، ولا بد أن يكون فيها جمعة. قد روي ذلك صريحا عن علي رضي الله عنه قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض، يعني يزور المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وقائم، يطعم يشرب يغسل ثوبه يغتسل يلبس شيئا، لم تكن هذه الأخلية في المساجد قديما، فكان يذهب ويأكل ويشرب ويأتي بحاجته إلى غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. فخروج الجمعة مهم، فالأصل أنه استحب له ذلك، يعني استحب له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة وكذلك الجمعة. لماذا يا شباب؟ لماذا؟ لأجل أن لا يخرج من المسجد، والخروج من المسجد لا يكون لضرورة أو إذا اشترط. وركن الاعتكاف شيئان، أنك تلزم المسجد، أركن الاعتكاف أنك تلزم المسجد، طب لو خرج منه لغير حاجة بطل اعتكافه كمسائل. الثاني النية، أنك تنوي، فلا صح الاعتكاف حتى يقصد لزوم المسجد لعبادة الله، فلو لزم المسجد من غير قصد لم يكن معتكفا، ولو قصد القعود فيه لعبادة يعملها كصلاة مكتوبة أو تعلم علم أو تعليمه، وإذا قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف بطل في قياس قول أصحابنا كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوه. فأما الصوم فالسنة للمعتكف أن يكون صائما، لأن الله تعالى ذكر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم، أن الله ما فسر الاعتكاف بفعله، وإنما كان يعتكف في شهر رمضان هو صائم بالأصل، قد أجمع الناس على استحباب الاستحباب، الاستحباب ليس الوجوب. لكن لو صام، لو نظر له أن يعتكف وهو غير صائم يعني في غير الصيام، فله ذلك، ينفذ نذره، يستحب له الصوم. فإن لم يصم فلا شيء عليه. فإن اعتكف بدون الصوم فلا صح على روايتين، إحدى هاتين الروايتين أنه لا يصح، لما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. والحديث عند أبي داود. قال غير ابن إسحاق: لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة. ورواه الدارقطني من حديث ابن جريج عن شهاب عن سعيد وعروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأن السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة، حاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم. يبقى هذه هي الرواية الأولى أنه لا يصح، والثانية أنه يجزئه، والثاني أنه لا يجزئه. ولو نظر على هذا أن يعتكف ولم يسم شيئا لزم أن يصوم اعتكاف، وهل يجزئ صوم يوم أو بعض يوم؟ وإن اعتكف تطوعا فقال في رواية حنبل: قد سئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان، قال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر، لو نظر يعني، فإن كان نذرا فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان لأنه لا اعتكاف إلا بصوم، هكذا قال. وظاهر أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب، وربما يكون وجهه أن الاعتكاف يلزم بالشروع، يعني يلزم بالشروع، وصوم التطوع لا يلزم بالشروع. فإذا اعتكف في غير رمضان صائما متطوعا كان مخيرا في ترك الصوم دون الاعتكاف. وقال القاضي: إذا قلنا من شرطه الصوم فلا بد أن يكون صائما في الجملة تطوعا. والرواية الثانية: يصح بغير صوم، يصح بغير صوم، والاستحباب له أن يصوم. وهذا اختيار الأصحاب، هذا اختيار أصحابه معتمد المذهب. قال الله عز وجل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال تعالى: والقائمين. فعلم أن المقام في بيت الله والعقوف فيه من غير شرط، وأنه عبادة بنفس مجرد الاعتكاف، كما كان الطوف والركوع والسجود عبادة بنفسه. ولأن العقوف في اللغة والإقبال على الشيء على وجه المواظبة، وهذا يحصل من الصائم والمفطر، وهو لفظ معروف ولا إجمال فيه. ولأن العاكفين على الأصنام ولها سموا بذلك بمجرد احتباسهم عليه، وإن لم يصوموا فالمحتبس لله في بيته عاكف له، وإن لم يكن صائما، ولأن الله سبحانه أطلق قوله: عاكفون في المساجد، ولم يخصص به صائما من غيره. نعم، لما أباح المباشرة للصائم بالليل، وقد يكون معتكفا نهاه أن يباشر في حال عقوفه، ليتبين أن كل واحد من الصوم والعقوف مانع من المباشرة. وأيضا ما روى ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نظرت في الجاهلية، حديث صحيحين، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر له الصيام ولا قال له صم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: اذهب فاعتكف يوما. فورد طبعا بعض الأحاديث أنه قال: اعتكف وصم ولا يصح، وصوم لا صح. لكن الأصل إن إذا نظر خارج رمضان أن يعتكف بدون صيام. فالرواية الثانية في المذهب، وهي التي عليها الأصحاب رضوان الله عليهم، أنه يصح له ذلك ولا بأس في هذا. واستدلوا بما في الصحيحين أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نظرت أن أصوم لله أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أو يوما ليلة معنى ما يوم يعني في المسجد الحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وأما زيادة وصوم فلا تصح، والله أعلم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر، لما ترك العشر الأواخر من الصيام، لما ترك العشر الأواخر من رمضان لظروف، لظرف، قال إن نساءه أقمن الأخبية، فلما أقمن الأخبية ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، وقضاه، قال قضاه صوم عشر في العام الذي بعده، أو صوم عشر من أول شوال. وفي لفظ: فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. وفي لفظ: لم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. فقد بدأت عشان أنه اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد، لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر، وكان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشر، فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل معتكفه بعد صلاة العيد. ومعنى أنه قد دخل معتكفه بعد صلاة العيد يا شباب ماذا؟ أنه كان مفطرا، فدل ذلك على أن المعتكف يجوز له، المعتكف الذي ينذر الاعتكاف يجوز له أن يعتكف دون صوم، والله تعالى أعلم. ولذلك ورد عن علي وابن مسعود أنهما قال: إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم. إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم. هذا كلام حسن جدا جدا من الأجلة الكبار الصحابة. أما مسألة قول عائشة لا تكفي إلا بصومها من قولها، و يعني أما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وخالفها غيرها من الصحابة وخلافهم أقوى. فإذا نظر اعتكافا فلا يلزمه الصوم، فلا يلزمه الصوم إلا إن قال سأعتكف وأنا صائم، فلا يلزمه حين ذاك الصوم، والله تعالى أعلم. يعني لو قال لله أنا أعتكف وأصوم فقال القضاء بالخيار بين الإفراد والمقارنة، ولو نظر أن يعتكف مصليا فقال على أحد الوجهين، وقال لا يجب الجمع هنا وإن وجب في الأولى، ولو قال لله علي أن أصلي وأصوم فله أن يفرد ويقرن. وإذا أفطر في اعتكافه وقلنا الصوم شرط فيه أو كان قد نظره في اعتكافه بطل اعتكافه كما يبطل بالوضوء والخروج، فإذا كان متتابعا كان عليه الاستئناف، وإن كان معينا ففيه الوجهان. وقال ابن أبو موسى من صام في اعتكافه إذا أفطر فيه عاملا، وقلنا الصوم من شرطه استأنفه، يعني لم تحسب له الأيام التي أفطر فيها، والله تعالى أعلم. فإذا أوجب الصوم على نفسه ولم يكن شرطا لصحته لم يكن الفطر مبطلا للاعتكاف، وإنما يكون فيه بينهم من قال الفطر يبطل وبينهم من قال الفطر لا يبطل الاعتكاف حينئذ، والله تعالى أعلم. يبدو أن احنا تجاوزنا الوقت المحدد يا إخوة لهذا الدرس، فلعل الله عز وجل يأذن قريبا يعني بالانتهاء من الكتاب، يعني قد شفنا إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وتنتقل الآن إن شاء الله إلى درس الشفاء بشرح الداء والدواء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال بقبول حسن، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيها وإياكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.